كرام المستكملين الشرف وبعد إخوتي بالله إخوتي في الله نهدأ لو سمحتم واغلقوا النافذة من الباب في الباب طيب إلى الكلام على الأصول الثلاثة ومن من الكتب المهمة جدا التي يعني صنفها فضيلة الشيخ العلامة المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب. وقلنا بأننا لا نعتقد العصمة في أحد وهذا الأصل الأصيل عندنا ديانة أننا نعرف أقدار الناس وننزل الناس منازلهم، ومن لم يعرف أهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل، ومن لم ينزل الناس منازلهم فلا منزل له. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله الكتاب كتاب الأصول الثلاثة والأصول الستة صح من أمتع كتب الشيخ محمد، وكتاب التوحيد لكن هو أمتع الكتب على الإطلاق التي قد صنفها في التوحيد، وأيضا له لنا شرح عليها فضل الله في علامة وجود. جزاك الله خير أحسن الله عليك. نبدأ كنا تكلمنا عن المقدمة فقط وأداب العالم، نتأدب أداب العالم وأداب المتعلم، فنقول رحمك الله، ابدأ رحمك الله إذ العالم رحمة على الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والوالديه وللحاضرين والسامعين.
آمين. تعالى.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
نعم. ماشي انت خلاص ساكنة. لا لا ليه ما دخلت يعني ماشي بقى. تفضل يا شيخ مصير تفضل.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة، قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الثانية العمل به.
احنا العلم طبعا هاتف العلم العمل في الإجابة وإلا ارتحل. هو قال العلم بداية باب العلم، لا حياة للإنسان إلا بالعلم، وإرادة الخير بالإنسان لا تكون إلا بالعلم، وأيضا العز والتمكين لهذه الأمة منوط بالعلم، والعلماء في هذه الأمة ندرة الماس يتلألأ يبرق نادر في هذه الأمة. حقيقة الأمر النت في شيء في هذا ممكن فالعلم خلاص يعني. لا الصوت الآن جبت صوت أنت مش ماذا فعلت أنت الذي فعلت ذلك حسام ما أدري أنت تدري ما تفعل ولا ما تدري. طيب خلاص فالعلم كما قلت العلم جزاك الله خير رضي الله عنك. فالعلم حياة البشرية بأسرها منوطة بالعلم، وكما قال ابن عيينة الناس بلا علماء كالبهائم. أغلق تعال ما في بس ماشي. الناس بلا علم كالبهائم أو بلا العلماء كالبهائم، والعلماء زينة الدنيا بأسرها. قال أبو الدرداء بسند صحيح العلماء نجوم السماء، وقول أبو الدرداء العلماء نجوم السماء هذه تتأتى لتظهر مكانة العلماء، إذ النجوم في السماء الله جعل لها وظائف ثلاثة. الأولى أنها زينة السماء، فالعلماء زينة الأمة، الأمة رقيها ورفعتها بعلمائها، فالعلماء زينة الأمة. فقال الله جل في علاه ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مات. فالأولى من وظائف النجوم زينة السماء، فالعلماء زينة هذه الأمة، تتباهى الأمم بأسرها بما عندها من العلماء. والعالم وريث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالمفروض أما تتكلم على العالم لابد أن تعرف قدر العالم أولا وأن تتكلم عنه، وأيضا لا تقع فيه وأنت أقل، لا تساوي غرزة في نعله في هذا الباب إن كنت كذلك، أو إن كنت تساوي، أنت ليس لك، أنت أظهرت مكانتك عندما تعديت وتكلمت على العالم، وهذه دلالة على جهلك المركب. العالم زينة الأمة، العالم زينة هذه. يا شيخ هات النت عند شيخ محمد وريحني. هات من عند شيخ محمد أفضل وبس. سر كم سر؟ لا كم سر تحفظه؟ سامحني قضاء فعلت ما فعلت رضي الله عنك.
لو حصل يا شيخ
لسه
طب ينفع نخرج ونسمع اسم تاني؟ مش مشكلة يعني.
ماشي. إذن قال العلم، وقلنا العلم منبعه العلماء، فالعلماء نجوم السماء كما قال أبو الدرداء. فالآية الأولى أظهرت الوظيفة الأولى للنجوم أنها زينة للسماء، والعلماء زينة، لذلك أنت ترى كل أمة تفتخر بعلمائها، يفتخرون به ويفتخرون بالعالم، لا سيما أنه وريث النبي لقوله إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أفل عندك حسام خلاص
خش بقى شيخ
خلطاني
يا
شيخ، ما عليه هو، مش داخل عليه هو، زي ما قال لك انت مش داخل عليه هو.
كده
انت ليش تترك هذا الجاهل العمال راح جاي
فيه.
طب خلاص ماشي. طيب إذن أقول إخوتي الكرام في هذا الباب، والعلماء هم ورث الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنجوم من وظيفتها أيضا حفظ السماء، قال الله جل في علاه وقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، فحفظ الأمة بأسرها بالعلماء، الله تعالى جعل العلماء جنة لهذه الأمة، طوق النجاة بالعلماء. ولذلك الفتن إن كانت مظلمة مدلهمة ما يعلمها إلا العالم، يبدد ظلمات الفتن العلماء طبعا بالعلم، إلا فهما يؤتي الله عبدا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، شتان بين القمر وبين سائر الكواكب شتان، فقال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا فضل العالم في هذه الأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأن الأمة ترتهن بالعلماء، وأن الخير منوط بوجود العلم والعلماء. عندما قال ما يرد له بخير يفقهه في الدين، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولما دخل على حلقتين، حلقة ذكر للقرآن وحلقة علم، قال كلاكما على خير، وإني ما بعثت إلا معلما، فجلس في حلقة العلم. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، لذلك قال العلم، والعلم غذاء الروح. قال الإمام أحمد الناس يحتاجون العلم أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء. فالإشكال أن الدنيا بأسرها الآن بعدما علمت فضل العلم أو فضل العلماء تنازع في طوق النجاة، تقص طوق النجاة، تتعدى على خط النجاة وأسلوب العز والتمكين لهذه. لا عز للأمة ولا تمكين إلا بوجود العلم والعلماء. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس لهذه الأمة غرسا يستعملهم العبادات لا تكون إلا ببصيرة، لأن الله جل وعلا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأيضا النصر لهذه الأمة أو الرفع لها لن تتأتى قط إلا بالتمسك بحبل النجاة. وش حبل النجاة مجد؟ العلماء. ما دمنا نتكلم في العلماء فقل له العلماء فسأرضى، وهي كده انت كمان راضي؟ خطأ. ممتاز، تركت فيكم ما انت مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. لكن الإشكال كل إشكال أننا نقول قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما انت مسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، فأظهر طريق الهداية عن طريق الغواية كتاب الله والسنة، لكنه قال انت مسكتم به، والتمسك به لا يتأتى إلا عن طريق العلم، لأنك أول شيء لابد أن تتعلم كتاب الله جل وعلا، وتعلم ما فيه من حدود وأحكام، وأن تتعلم السنة المبينة لكتاب الله جل وعلا، وعلاقة السنة بالقرآن المتلازمة في البيان وأيضا في النسخ وفي غيرها. فتقول بذلك أنه الكتاب والسنة سبيل الهداية، تركت فيما أنت مسكت فيه لن تضلوا. سبيل الهداية لابد لمن يقرب لك الكتاب والسنة وهم العلماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن يعلمهن إيش؟ قليل من الناس. لا يعلمهن كثير من الناس. أنت ممكن أصلا خلاص كما لكن هو عند رجل لا يعلمهن كثير من الناس يعلمهن قليل من الناس. خلاص سأفعله. لا يعلمهن كثير من الناس يعلمهن قليل من الناس، والقليل هم العلماء الذين قال فيهم الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك قال يجب عليك أن تتعلم أو تعلم مسائل أربع مسائل. الأولى العلم، الأولى العلم، طبعا العلم كما قلت لا يكون العلم إلا بالعلماء. نعم نعم، وظائف النجوم قلنا الوظيفة الأولى هي زينة السماء والعلماء زينة هذه الأمة. الوظيفة الثانية هي رجوما للشياطين حفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. فهذه النجوم. وطبعا كما قلنا حديث ابن عباس إذ ورد عن أبي هريرة، وكان الأسانيد هذه جاءت مرفوعة موضوعة والموقوف في كلام أيضا، وقد صح ابن عباس قال موت عالم بألف أحب إلى الشيطان من ألف عبد. موت عالم واحد، فلما الأمة تحتاج أو الأمة تريد أن تقتل ما لها من طوق النجاة أو الأصل الذي يصل به الإنسان إلى الرفعة والعز والتمكين. فأقول الوظيفة الثالثة هداية للحياة، كما أنها حفظ الأمة من شياطين الجن والإنس هي هداية للحياة. العالم هو المصباح الذي يستضيء به السائر إلى الله جل وعلا، والعالم هو الذي يدلك على الله جل وعلا الذي هو أصل الأصول والحقيقة الكبرى وهي الوصول إلى الله جل وعلا. لذلك قال العلم هو معرفة الله، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الإسلام. قال هذا العلم، حصر العلم بأسره في هذا. إذن كل العلم أصوله أصول التعرف على الله جل وعلا، وأيضا التعرف على الإسلام ثم الترجمة العملية بالإسلام، لأنه يقصد بالإسلام هنا تمام الاستسلام، تمام الانقياد لله جل في علاه، كما سأبين. كأنه قال هذا العلم، والعلماء هم أعظم العلماء هم أعظم الناس إرسالا للناس إلى الله جل في علاه. فقال العلم وهو معرفة الله، العلم معرفة الله، هذه المعرفة يقصد بها حسن التعرف على الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلا وربوبياته وإلهياته، وحسن الترجمة في ذلك للتعبد به. وهذا هو الأصل الأصيل، لأنه لا يعرف الله حق المعرفة إلا من تعرف عليه بأسماء الحسنى وصفات العلا. قد يقال العلم هنا الإيمان المرتكز في القلب، الإيمان المرتكز في القلب، وهو أن يكون معرفة الله جل في علا، أن يكون العلم بالله، العلم بوجوده، العلم بربوبيته، العلم بأسماء الحسنى وصفاته العلى. يجب عليك أن تتعلم هذا العلم، لأن أجهل الناس من جهل الله جل في علا، وأعلم الناس من كان الأعلم بالله جل في علا. ولن يصل المرء إلى لذة الإيمان إلا بحسن التعرف على الرحمن. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول، ذاق تذوق طعم الإيمان. والرضا بالله لا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بعد حسن التعرف على الله جل في علاه. العلم بالله أو معرفة الله، العلم بالله، العلم بوجوده، العلم بوجود الله جل في علاه، وهذا إيمان بوجود الله. ووجود الله يصل إليه المرء بالشرع لا بالعقل، يعني لا يقال الله يعرف بالعقل ابتداء، هذا خطأ بين. يصل إليه المرء بالشرع ثم العقل ثم الفطرة ثم الحس، هذه أمور أربعة يعني يصل بها المرء إلى وجود الله جل في علاه. وهذا العلم إذا تعلمه الإنسان يزداد إيمانا فوق الإيمان، لأن الإيمان يزداد بالعلم، العلم نفسه مادة زيادة الإيمان، العلم نفسه مادة زيادة الإيمان. فالعلم بوجود الله جل وعلا شر، الله جل وعلا يعني بيّن لك أنه الخالق الرازق المدبر، وأنه ربك، وأنه القاهر، وأنه القادر، وأنه الواحد. وبيّن لك في غير ما موضع من شرعه أنه الذي خلقك والذي أمرك بالعبادة، الله خالق كل شيء. وقال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو بتوحيد هنا. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فهو الآن الله تعالى يعني يبين لك أن تتعرف على وجوده بالشرع، أرسل في كل أمة الرسول ليعرفك على الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذه دلالة واضحة. يظهر هنا النت في شيء عندهم هم. أنت عندك في التليجرام كيف هو؟ متهيألي الصوت والصورة هنا عندهم هنا. وريني عندك شغال؟
شغال في القناة الثانية. هي الصورة بس تتعلم.
لا
الصورة تتعلم.
وما شاء الله هنا في الفيس. شغال؟
شغال.
الله. ده أشوف أنت هتدخل تشوف ده شغال. طيب إذن أقول إخوتي الكرام، العلم بوجود الله جل في علاه الشرع. قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير. وهذه كلها مادة الشرع للعلم بوجود الله جل في علاه. الأمر الثاني العقل، فالعقل يدل على وجود الله جل في علاه. أن تنظر إلى سماء السماء التي فوقك، وانظر إلى النهار والبحار والأشجار والثمار، كلها مادة عقل يثبت وجود الله جل في علاه، لأنه ما من موجود إلا وقد أوجده وجد، وهذا هذه المادة التي احتج بها الإمام العالم أبو حنيفة. أبو حنيفة هو لما ناظر القوم قال دعوني، يعني بعض الملاحدة أتوا إلى أبي حنيفة يناظرونه، فقال دعوني فإني أنشغل بأمر جلل. قالوا ما الأمر؟ قال أخبرت عن سفينة تحمل بضائع وتسير وحدها ثم تفرغ في مكان ما وحدها وترجع. قال وحدها؟ قال وحدها. فقال مجنون أنت، يعني أنت السفينة وحدها تسير وحدها ترجع؟ فقال نعم. فقال الإمام العلم أبو حنيفة يعني أنتم تنكرون علينا أو تنكرون على سفينة تمشي وحدها تحمل البضائع وتفرغ وحدها، تنكرون ذلك والله جل فعلا يعني أو الكون هذا بمراميه الشاسعة تنكرون أن يكون له واجد؟ الشمس تشرق كل يوم ولا تتخلف وتغرب كل يوم من مكان ومكان، وأيضا هذه الأنهار وهذه البحار وهذه الأشجار والثمار اليانعة، ومن يموت ومن يولد هل يقال بأن هذا كله لا أحد يتحكم فيه؟ لا يمكن بحال من الأحوال. ولذلك الله جل وعلا قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فالحاصل العقل أيضا يثبت وجود الله جل وعلا. الأعرابي قال كلاما عجيبا، قال إن الأثر لا يدل على المسير، وإن البعر لا يدل على البعيد. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على الخبير على اللطيف الخبير، تدل على الخبير اللطيف الخبير. وما زلت أرى بأن أعظم دليل عقلي على ذلك ما قاله الأعرابي الذي فاق كل العلماء في مقاله على وجود الله جل وعلا. لما قالوا له كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير. أنا أجد هذا يبتسم وهذا يبكي، ثم بعد ذلك ينقلب الحال فيبتسم هذا ويبكي هذا، وأيضا يقول أرى هذا يعني يصبح غنيا ثم يصبح يمسي فقيرا، والآخر يمسي فقيرا ثم يصبح غنيا. هذه لا يمكن إلا أن تكون بتدابير الذي خلق وأعطى ورزق ومنع. قال عرفت ربي بالغير، عرفت ربي بالغير. لذلك هذه من أدل الأدلة على وجود الله جل في علاه. ومن ذلك أيضا الفطر السليمة تثبت وجود الله. أنا ما أدري الملاحدة أنفسهم كيف وصلوا ذلك. كنت أتكلم مع بعض الملاحدة وتكلم معي على مسألة وجود الله، على مسألة وجود الله جل في علاه. أنا أردت أن أنا أبعده بكلام أبي حنيفة، قلت له دخلت البنش مدرجات الفصل البنش ووجدت ان في كتابة موجودة والدكتور داخل يعني داخل ليشرح مادة معينة، فوجد الكتابة. اول ما ينكر على الطلبة ماذا سيقول؟ سيقول ما الذي كتب، لانه لا يمكن تكون كتابة وحدها، لابد ان يكون. فطبعا فطن الولد بهذا الكلام وقال لي يعني قال لي نعم لابد من احد يكون كتب. فقال لي شوف أنا لا أؤمن حتى تأتيني الآيات التي أتت إبراهيم عليه السلام. يعني أنت أمنت أن إبراهيم عليه السلام أتته الآيات والذي أتى بهذه الآيات أنه أحيى الموتى والله؟ يعني هذا جحود أم ماذا؟ هذا جحود أم غباء أم ماذا؟ ماذا يكون هذا في هذا الباب؟ فحقيقة الأمر أن مسألة وجود الله جل وعلا بالعقل عظيمة، والأدلة على وجود العقل كثيرة. سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، وأنهار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير. انظر إلى عظيم خلق الله جل وعلا المتناسق، وقل لي من ممكن أن يذهب بشمس إلا الله جل وعلا أو يأتي بغيره؟ وهذا الذي قاله الله جل وعلا. قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش. ليش؟ للتنازع، لأنه ما يمكن لرب إلا أن ينفرد، فلا بد من المنازعة. ولذلك الله جل وعلا أعطانا في كتابه دليل الإيش؟ التمانع. دليل التمانع يدل على الانفراد والوحدانية مع دليل عقلي محض في هذا الباب. هو الله قال لو كان كما تقولون أحد يبقى إذن نبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ده لو كان حقا في هذا الباب. ولذلك قال الله تعالى قال في دليل التمانع الآية قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى إذا لو كان في الكون آلهة غير الله جل وعلا، رب الكون نقول رب السماء أو رب الأرض أو رب الأشجار رب الشمس والقمر، قال الله تعالى لفسدتا. كيف؟ لأن المنازعة إما نقول في غالب ومغلوب أو نقول لا غالب ولا مغلوب. إذا قلت لا غالب ولا مغلوب الكون لا يمكن أن يسير على هذا النسق، لأنه 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 كل إله سيذهب بإيش؟ بما خلق. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض في هذا. وهذا إن المنازعة افهم، لابد أن تفهم أن الانفراد واجب. الربوبية ما تقبل التشريك، الرب لا يقبل التشريك. لذلك هو قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش السبيل. ما تقبل التشريك، الربوبية لا تقبل، الإلهية لا تقبل التشريك. فلذلك يقول الله جل وعلا أنه لو كانت المنازعة الغالب لا غالب ولا مغلوب، كل إله سيذهب بما خلق، والكون يدمر، والكون الآن في نسق واحد. ترى الشمس تطلع في معادها، تغرب في معادها، ترى الفصول، فصول السنة في كل فصل يأتي فيه ما فيه من تغير الجو، تغير الأمطار، نزول الأمطار، الثمار، الفاكهة التي تكون في فصل دون فصل. كل هذا الكون المتناسق لابد أن يكون الله جل وعلا هو الذي خلقه. لو قلنا في غالب ومغلوب، الغالب يكون ربا والمغلوب لا يصح أن يكون رب في هذا. بدأ دليل التمانع، الدليل العقلي على وجود رب واحد، إله واحد لهذا الكون، على ما تراه من النسق البديع في الكون أنه لا يتبدل ولا يتغير، يمشي من أول خليقة إلى آخر خليقة حتى تأتي علامات الساعة وتشرق الشمس من المغرب، ويكون هذا من الله جل في علاه. من ذلك أيضا الفطرة، معرفة الله أو الإيمان بالله على وجوده، لأنه المعرفة هنا هو معرفة الله. قال العلم معرفة الله، يقصد بذلك الإيمان به، ولا يكون إلا لهذا أصل العلوم، وهذا أصل العلوم. فالفطرة أيضا دليل من أدلة وجود الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وإذا أخذ الله من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقالوا بأن الله جل وعلا مسح على هذا حديث عمر، مسح على ظهر آدم فأخرج كل ذريته وأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم شياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، هما قال مسلمان. وهنا أيضا في الحديث الذي في الصحيحين أن الله يحشر رجل من أهل النار فيقول أرأيت لو كنت في شيء هم يقولون أن تكلمهم بقى النت، أنا قلت لك النت في شيء عندهم أعتقد. طيب الصوت سيء جدا في هذا الباب، مش عندك مش عندك، داخل في حاجه هم في حاجه بنتكلم في حاجه تانية. ممكن تاخد نت من عند شيخ لو مش نت ممكن تعمل بس في شيخ نغلق البث هذا، ده الافضل نغلق البث. ماشي اعمل افتح ازاي؟ انا فاهم شيء. شيء دلوقتي ما يتفتح الأول إيه اللي بتعمله؟ تفتح البث كده؟ طب شوف الصوت. مش أنت بتدخل في هذا الباب؟
لا.
طب أنت أرسل معهم قول شوف الصوت وصل ولا ما وصلش؟ وصل. طيب هنا أقول بالفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قال الله تعالى أنه أتى برجل من أهل النار فقال رأيت أن كنت تملك الدنيا بما فيها إن كانت لك ذهبا وفضة أكنت مفتديا بها من هذا الأحداب؟ قال الله نعم. قال طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. مسألة الفطرة ومسألة الخلاف بين العلماء في تفسير الآية، هل هذه آية يعني على ميثاق الفطرة أم لا، وهل ميثاق الفطرة حجة أم لا، لا ندخل فيها الآن لأنها مسألة عويصة وما نريد نتكلم فيها. فعلت إيش؟
مسجل.
كيف؟
مسجل.
ماشي. إذن هذه مسألة الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. والحس، الحس أيضا يدل على وجوب الله، على وجود الله جل في علاه. كم وكم ممن دعا ربه فاستجاب الله له في التو واللحظ، كم وكم ممن نزل عليه البلاء وجاءه تترى، وممن ضغط عليه وتمنى من الله رفع البلاء وتفريج الكربات وأيضا قضاء الحاجات وسد الخلات وفي التو واللحظ استجيب الدعاء. كم وكم النبي صلى الله عليه وسلم قام وعندما دخل له الأعرابي فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، هلكت الأموال وجاع الأولاد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم فما نزل حتى تحاضر المطر من بين لحيه. مثال سيء جدا الصوت عنده. ماشي خلاص ما يهمك. فاذا هذه ايضا بالحس. نعم حتى لو كان في شيء في الضعف، لان هذه ما تاخذ نت، ما بتاخذ نت يعني الفيديو ما ياخذش نت في التليجرام غير الفيس. نعم ماشي خلاص المسألة جيدة. أقول إخوتي الكرام إذا قال المسألة الأولى العلم وهو معرفة الله جل وعلا، والعلم هنا علم بوجود الله جل وعلا، الشرع والعقل والفطرة والحس، إجابة الدعاء. كم وكم من داعي من نفسي يرى بأن الله قد استجاب، أرأيتم في القحط الذي أصاب الصحابة الكرام وعمر بن الخطاب، قال يا عباس قم فادعو، فقام العباس فرفع يديه فدعا ربه جل في علاه، فما أن أنزل يده إلا وتحضر المطر، نزل المطر. العباس قام فقال اللهم أنك تعلم أنهم ما قدموني إلا لمكاني من رسولك صلى الله عليه وسلم ولست بخيرهم، سبحان رب العظيم. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه، ثم نعم ثم قال اللهم انهم ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، اللهم انهم ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، فقال اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، فنزل المطر وفرح الصحابه الكرام. كل ذلك دلاله الحس على وجود الله جل في علاه. قام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر وقال اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد بعد اليوم، اللهم نصرك الذي نصرت، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت. فقال له أبو بكر بعض المناشدة يا رسول الله، إن الله ناصرك، وحدث أن الله جعل يوم الفرقان قد نصره سبحانه جل في علاه. هنا أيضا العلم بالله علم بوجوده وعلم بربوبيته. العلم بربوبيته هو أهم أبواب العلم. العلم بربوبية الله جل في علاه هذا تمام الاعتقاد، تمام التوحيد الأصيل في هذا الباب، هذا أصل أصيل في العلم بربوبية الله جل في علاه. وإن كان المشركون قد أقروا بالربوبية، وإن كان أهل البدع أقروا بالربوبية، وإقرارهم بالربوبية لم يكن متكاملا، لذلك لم ينتفعوا به الانتفاع التام، لم ينتفع بالربوبية الانتفاع التام. فالعلم بالله هنا لابد أن نقول منها العلم بربوبية الله جل جل في علاه. والعلم بربوبية الله أن تعتقد وتعلم بأن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع هو الله جل في علاه، وأن الذي يحيي ويميت هو الله جل في علاه، وأن الذي بيده أمور الدنيا والكون بأسره هو الله جل في علاه، وأن الذي بيده أمور الميعاد والبعث والنشور والساعة وأشارة الساعة هو الله جل في علاه، هو الرب الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع سبحانه جل في علاه. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أم لهم شركاء شرعهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال الله جل في علاه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآيات. فالتشريع حق محض لله، وهي من لوازم الربوبية، الخلق الرزق الإعطاء المنع كله من ربوبية الله جل في علاه. فأن تتعرف على الله، لأن هذه مادة التعبد. أول شيء الوجود، لأنك لا تعبد عدما، فعلمت أن الله جعل موجود، وهذه جعلت القلب يمتلئ يقينا في الله جل في علاه. ابتداء أنت الآن تعبد موجودا لا تعبد عدما، كما هؤلاء الجهمية وغيرهم من أهل البدع والضلالة، ضلالهم الأصيل أنهم يعبدون عدما، ولذلك لا يمكن أن تراهم يدعون ربهم دعاء، ولا يمكن أن تراهم يتذوقون حلاوة الإيمان، ولا يمكن لإنسان تظرف عينه على إحسان من الله جل في علاه، لا يعتقد ذلك، هو لا يعتقد أن المعطي المانع هو الله جل في علاه، هو أصلا لم يصفه باسم ولا بصفة ولا أثبت ذلك، وهذا جاء على مسألة الربوبية عنده في قلبه. فالأصل الأصيل الإيمان بالربوبية أو المعرفة، أو قال لي معرفة الله أن تتعرف على الله بربوبيته، وملخصها التعرف على الله نعم تتعرف على الله بأفعاله، أن تتعرف على الله بأفعاله، وهذا ما قاله العلماء، هذا توحيد الله بأفعاله، وهذا من أعظم ما يكون أثرا في القلب الذي يحرك الجوارح، لأنه هذا الأساس للمقصد الأسمى، وهو التعرف على الله بإلهيته، وهو الذي أراده المصنف هنا بأنك تفرد الله بالعبادة، هذا لا تصل به قط إلا باعتقاد صحيح. لذلك كل متعبد إن لم يكن مستقيما في الاعتقاد فعبادته ليست مستقيمة. كل متعبد لله جل في علاه إن لم يكن مستقيم الاعتقاد لا يستطيع أن يصل إلى استقامة العبادة إلا باستقامة الاعتقاد. واستقامة الاعتقاد فيها التعرف على الله بربوبيته والتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العظمى. شوف أولها أبينها، بعد ذلك ترى مسألة التعرف على الله بإلهيته بأفعالك أنت، توحده بأفعالك أنت. التعرف على الله بربوبيته أنت أن اعتقدت اعتقادا جازما بأن الرزق بيد الله جل في علاه، مال قلبك كلية لله، وهذا المقصود الأسمى. الشرع جاء يحافظ على القلب لا يلتفت لغير الرب. فأنت لو اعتقادك كان اعتقادا صحيحا كاملا مطابقا أن الرزق كل الرزق بيد الله في هذا الباب، وأنت لا يتكامل عندك المرء إلا بأمرين، يعني لا يتكامل في قلبك الاعتقاد على أن الله جل في علاه هو الرازق إلا بأمرين، وش هما؟ ما ماشي، ما هو أنا سأقول شيئا، يعني هذا تمرس الآن. أنت تعتقد بأن الله الخالق الرازق المدبر، معنى أنك إذا اعتقدت أن الرزق بيد الله جل في علاه قلبك لن يميل إلا لله، مهما كان قلبك لن يميل إلا لله، وهذا المقصود الأسمى من تربية وبناء قلبك أن لا يميل إلا لله، لأن التفات القلب لغير الرب ضياع للقلب وتهديم لأصول الإيمان، مش لأصول الإيمان، لصرح الإيمان، قد يكون مع أصل الإيمان وهذا شرك أصغر، لكن لصرح الإيمان. فالتفاتة القلب لغير الرب هدم للقلب، وهذا لا يتأتى إلا بالربوبية، اعتقدت بأن الرازق هو الله جل في علاه. يعني هذا كيف يتمكن منك؟ أول شيء يتمكن منك على أن تعلم يقينا بأن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه هو الذي يقدر العطاء والمنع، وهو الذي يعطي ويمنع، وأن الأسباب التي خلقها وأجرى عليها مادة الرزق ما هي إلا سبب، لا تعلو أن تكون سبب، ولما جعلها سببا تصل به إلى المسبب كان لحكمة العظيمة. أول شيء لتعلم قدرة الله التي يتعاظم العقل وأيضا القلب يدهش عندما يعلم عظيم قدرة الله جل في علاه. الله في كن يكون، ولكنه سبب الأسباب وأنطى الأسباب بالمسببات لحكم عظيمة، لتتدرج أنت في العبودية. الإنسان إذا نظر وقال أن المدير سيعطيني المال أو فلان سيعطيني غدا المال، القلب كله يكون مشغول بفلان، يسأل عن فلان ويريد فلان ورؤية فلان وكيف صحته، وبعد ذلك إن لم يأتي قلبه يخفق يدق يموت، أين هو؟ إن لم يأتي كيف سأفعل؟ صار قلبه معلق بمن؟ بالسبب، بالرجل الذي سيعطي بالسبب. شوف الربوبية هنا ذابت عندك، أنت ما أنتش فاهم أصلا، مش مستطيع تعيش هذه العيشة التي يكون فيها القلب بكلياته بجمعياته لله جل وعلا. فالحاصل هنا أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الرزق بيد الله جل وعلا، أولا تأخذ الأدلة الشرعية، ثم بعد ذلك تأخذ الأدلة الواقعية، ثم تنظر بعد ذلك في قلبك والسبب، كيف قلبك والسبب. هذه أهم شيء، أول شيء الأدلة الشرعية في هذا الباب. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلمت أن الله هو الرزاق. وأيضا قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. إحنا الآن بنتعرف على الله، لكن بنتعرف على الله بإيش؟ بربوبيته، لأنه سماه علما، لكي تعلم لابد أن تتقن. فأنت تعرفت على الله جل وعلا بأنه الرزاق. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شوف لما يقول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون، في السماء أول شيء طمأن قلبك أنه لا أحد يستطيع أن يصل إلى رزقك، لأن رزقك في السماء وما في أحد يصل إلى السماء. لما تخافون من الغير أن يأخذ منك الرزق؟ ما في، رزقك لن يصل لغيرك. وهذا الذي أبدع به لما قال الحسن علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. فاطمأن قلبي انتهى. طب هو الاطمئنان أن الرزق في السماء، من سيصل إليه؟ قل لي من سيصل إلى رزقك الآن وهو في السماء، يعني أنا وأنت وزيد وعبيد وعمي. رزقنا حقا وين؟ في السماء. من يصل إليه؟ لا أحد يصل إليه. شو طمأن قلبك بذلك. ثم أقسم ليزيد لك اليقين فورب السماء والأرض إنه لحق. العربية أفضل منا وعلى يقين بربه منا. العربية قال من حمل الجبار على أن يقسم في أمر قد قاله، انتهى. قال رزق في السماء انتهى، لكن أقسم تأكيدا. فأنت هنا بالأدلة الشرعية علمت أن الله جل وعلا الذي يرزق، وأن الله جل وعلا الذي جعل رزق البحار. قال الله تعالى والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هو الذي سخر لك ذلك سبحانه وجل وعلا، والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وأيضا قال الله جل في علاه قال وننزل من السماء ما هو لا في المطر لا 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 وأرسلنا الرياح مبشرات، فهو أرسل الرياح مبشرات على الغوص الذي ينزل فتنبت الأرض وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا على الماء اهتزت وربت وأنبتت هذا الرزق من الله جل وعلا. فأنت عندك الأدلة بأسرها على أن الرازق أو الرزق هو الله جل وعلا. إشكالك في كل الإشكال أن الله جل وعلا جعل لك السبب الذي يصل بك إليك به الرزق، وده اختبار. الله له حكم كثيرة، من الحكم الاختبار، أن الله جل وعلا اختبرك بالسبب. فأنت ما دمت أولا أنت ما تقول لي الأخذ بالسبب، دع هذا، أنا أربي قلبك الآن. وجب أولا أن يكون القلب ممتلئ بالاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا أن الرزاق هو الله. ثم أنت أردت تأخذ بالسبب، نعم أنت وجوبا لابد أن تأخذ بالسبب، لأن الله أمرك بذلك بشريطة عدم الميل للسبب. شريطة عدم، هذه تربية القلب، شريطة عدم الميل للسبب. فأنت تأخذ بالسبب مع امتلاء القلب اليقين في الرب جل في علاه، الموازنة بين القدر وبين الشر. فأنت تعلم أن الرزق بيد الله، والأخذ بالسبب ما هو إلا سبب يصل بك إلى ما أراده الله جل في علاه في رزقك. والدلالة على ذلك في النص، قال الله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من، قال في الآية وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن، وما النصر إلا ايش فعل؟ انت خدت السبب، السبب في ملائكه بشاره الان، لان في اسباب للنصر، لكن حقيقه الامر النصر لمن؟ لله، بالله جل في علاه. وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. يبقى انت اصلا الاخذ بالسبب من باب التعبد لمن خلق السبب وانطى السبب المسبب. فكان الامر هنا في الاخذ بالسبب ترجمه في توحيد الالهيه مع توحيد الربوبيه. فهمتم؟ الاصل اعتقاد سديد، ترجمه لاعتقاد السديد العمل، والعمل هو تتعبد لا، لان الله امرك ان تاخذ بالسبب، قال فامشوا في مناكبي. اهو انت بتتعبد لا بذلك، تمرت بامري فتعبد. فشوف الترجمه هنا، اعتقاد صحيح في الربوبيه، في الربوبيه ترجمه سديده في الاخذ بالسبب تعبديه. فانت بتاخذ بالسبب لان الله امرك بذلك، فامشوا في مناكبي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم روح الامين انه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها، فاتقوا الله واجملوا بالطلب. فانت اصلا اصاله الاخذ بالسبب تعبد لله جل في علاه، لو اخذتها على ذلك وما امتلأ قلبك الا بالله جل في علاه كنت اسعد الناس واغنى الناس، لا يتمندل بك الاراضي بحال من الاحوال. حتى السبب لو تخلف فانت تقول ان الله يصنع سببا اخر، او تقول السبب لا يملك، لا يملك، الذي يملك في الاعطاء والمنع هو الله جل في علاه. ان تعتقد، وهنا التعرف على الله بالربوبيه، تعتقد بان الخلق كل الخلق بيد الله. طبعا انتفاء لأهل البدع والضلالات خلق أفعال العباد، كل شيء مخلوق لله، الله خالق كل شيء. الرجل الذي وقف أمام ربي وحديثه كان في ضعف، قال من أين عليك الثمار؟ من شق لك البحار والأنهار؟ من أعطاك القوة في بدن؟ قال أنت اعتقاد. فبيدا خالق رازق مدبر، كل تدبير الأمور بيد الله جل وعلا، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. اعتقدت بذلك وأن الله يدبر أمرك، قلبك لا يرتجف من أحد. قد تخاف خوف الجبلي فقط، تخاف الخوف الجبلي، لكن ما علمت أن تدبير الأمر بيد الله جل وعلا، أنت لا تهتم، أنت لا تحزن، لا تأسى، لا تخاف، بل تتوكل وتحسن الظن بالله جل وعلا وتعيش سعيدا. لما؟ لأن الذي يدبر أمرك هو ربك. والسعادة المرء عند الاستخارة، يعني سعادة المرء تراها جلية عند الاستخارة، لما تستخير. ومعنى الاستخارة ما معناها؟ تفويض كلية الأمر لمن؟ لله جل في علاه. تفوض أمرك بأسره لله جل في علاه. لما؟ لأنك تعلم أنه يدبر، وتدبيره لك خير، واختياره لك خير. تقول فوضت الأمر إليك وأنت تختار لي، وأنت تختار لي. وهذا لا يتأدى تعبد. أقول الآن استخارة تعبد أو مش تعبد؟ تعبد، صح كده؟ لا, لا, لا يمكن أن يكون هذا التعبد إلا نابعا، أن يكون نابعا من الاعتقاد. لذلك توحيد العلم الخبري من الأهمية بمكان، وضل من ضل في هذه الأبواب. لذلك الترتب عليه في التوحيد العبادة ستجد منخرما. شوف أنا أقول لك شيء، الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات، أو ضلوا في باب الربوبية في هذا الباب، ماذا فعلوا؟ انظر إلى عبادته، ستجدهم يتساهلون جدا في كثير من العبادات، أو كثير من الشركيات، لا يحترزون لها. لما؟ لأن الاعتقاد ما كان مستقيما. تعرفوا على الله بالربوبية والأسماء الحسنى ما كان تعرفا مستقيما. فإذا تتعرف إلى الله بالربوبية، وأن الخلق بيد الله، وأن التشريع أيضا كله لله جل وعلا. إذا تعرفت بأن الرب الذي خلق ورزق والذي يأمر وينهى لا يمكن أن تقبل أحد أن يشرع معه سبحانه جل وعلا. قال له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالتشريع محض ربوبية، ليس لأحد أن يشرع مع الله شيئا. لذلك نقول لا نقبل التحاكم إلا لله، لأن المشرع الذي حق له التشريع هو الذي أعطى ومنع وأحيا وأمات. هذا التعرف على ربوبية الله جل وعلا. وقلت أس الأساس في التعرف على الله هو القدر، مسألة القدر، وأن تعلم أنها من لوازم ربوبية الله جل وعلا. القدر قدرة الله سبحانه جل فعلا. وهذه راحة أخرى سيأتي عليها عندما تتعرف على الله جل وعلا بأن القدر قدرة الله في هذا الباب وتسلم له تسليما تاما ستعلم كيف علو الإيمان عند قلبك. ثم التعرف عليه معرفة الله، ثم التعرف عليه بأسماء الحسنى وصفات العلى، هذه التي تصل بالإنسان إلى المعالي، لأنه أيضا ترجمتها ترجمة التعبد بها لا تتأتى إلا على إتقانها. أنت إنما يعني تعتقد بأن ربك جل في علا اسم اللطيف وأن اللطف صفة من صفات الله جل في علا، ثم تعرف على معناها، انظر كيف تتعبد بها ترجمة في هذا الباب، تعرفت على الله بهذا الاسم العظيم اللطيف. واسم اللطيف يتضمن صفة اللطف، واللطف بالعباد، الله لطيف بعباده، قال الله لطيف بعباده، واللطف بالعباد هو إخفاء الشيء. اللطف أصالة الأمر الدقيق، يخفي الأشياء في ضده، اللطف إخفاء شيء في ضده، إخفاء شيء في ضده، هذا هو اللطف. فتقول إذن اللطيف الذي أخفى الأشياء في ضدها. وانظر إلى 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 الأحداث من لدن نوح إلى آخر الخليقة لتعرف كيف تتعبد الله بهذا الاسم. أنت ما تعرفت عليه إلا للترجمة العملية التعبدية. فاللطيف الذي أخفى الأشياء في أضدادها. انظر إلى ما حدث لنوح عليه السلام من استهزاء وتكالب كل قوم نوح على نوح، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخروا. فكان في ضمن السخرية والشدة على نوح كان الفرج الكبير في مسألة إذا فار التنور فاسلك فيها من كل زوجين. فالحاصل أنه جعل الله جل في علاه له هذا الاستهزاء وهذه المكابرة وهذا الجحود، جعل له مخرجا عظيما بسبب هذا الجحود ببناء السفينة اللي هم قالوا كيف تسير على اليابس. وحقيقة الأمر أن اليابس ما يصير يابسا. نعم طلب النجاة ولم يسلك مسالك، إن السفينة لا تجري على اليابس، لكن أجراها الله جل في علاه. جاء المطر وكما قال الله جل في علاه أمر السماء وأمر تفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وأيضا ترى لطف الله جل في علاه بما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أو حدث مع إبراهيم عليه السلام عندما قام بتوحيد الله جل في علاه، يعني سلسلة وجرد من ثيابه وألقي في النار، فكانت مادة الرفعة لإبراهيم عليه السلام عندما ألقى في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الغرض المقصود اللطيف الذي يخفي الأشياء في الضادية. قد ترى الأمر فيه ما فيه من اللأواء والشدة عليك ويكون فيه النصر. لما أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إحاطة الصوار بالمعصم، النبي بشرهم مع الإحاطة، ضرب الكدية وقال الله أكبر أعطيت كنزين. المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. أما المؤمنون ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. فاللطيف أن تتعرف على الله بلطفه أنه يخفي الأشياء في أضدادها. فلابد أن تعلم يقينا أولا، هذه أيضا لا تتأتى لك إلا بأن تعلم بأنه رحيم وأنه رؤوف وأنه كريم وأنه جواد. طبعا لابد أن تكون أيضا معتقد أو تتعرف عليه بأنه القوي المالك مالك الملك. كل هذه الأسماء تخدمك في شيء واحد، بأن تعتقد بأنه اللطيف الذي أخفى الأشياء في أضدادها. كيف تكون هذه الأسماء بالتعرف عليها تكون سبيلا لمثل ذلك؟ كيف؟ نعم أريد أرى الإخوة تعبدوا حقا لله بأسماء الحسنى وصفات العلى أم لا. الطريقة العملية ماشي. لا ما أقصد ذلك. الآن أنت ستخدم اعتقادك في اللطيف بتعبدك لله جل وعلا. ما فيش واحد فيكم خلى بنفسه ينظر في الأسماء كيف في ربوع الأسماء والصفات، هذا تعرف من أعظم التعرف وترجم تعبدا.
اللطيف إذا كنا
بشدة
فالله يخفي هذه الشدة الفرج.
قد تقول بأن الشدة ستأتي بالفرج وأن المحن محاضن المنح، هذا لا يساعدك عليه إلا بالتعرف على الله جل وعلا. بس ها
لابد أن يكون
لابد أن يكون قادرا، لأنه القادر الذي يخفي الأشياء في أضدادها هو لابد أن يكون عليما حكيما، لأنه سيضع شيء في موضعه، ولأن الموحد لا يهلكه الله جل وعلا، وأن الأصل أنه لا يبتلي ليهلك بل يبتلي ليرفع. يبقى لابد أن تكون قد تعرفت عليه رحيما رؤوفا جوادا كريما، أنه سيخفي لك مكافأة كبيرة. يعني قال الشافعي لما قالوا له أيمكن المرء أم يبتلى، قال إيش؟ لن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن. فأنت أصالة تعرفت عليه رحيما، تعرفت عليه رؤوفا كريما جوادا قادرا قويا. طيب لما تعرفت عليه بهذه الأسماء، هنا وقفت مع التعبد باسم الله اللطيف، فعلمت أن الله جل وعلا قادر على أن يجعل المنح في المحن، وقادر أن يجعل المحن حضانات المنح في هذا الباب. وتعلم بأن الله جل وعلا يجعل الأمور تنتهي في لحظة وتبتدي في لحظة، دع الأمور تجري في عينتها، ولا تبيتن الليل إلا جاء إلا خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى قال وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لذلك ما بات أحد مستيقن في ربه جل وعلا قلقا، وهو ما قال عمر أبيت ولا أبالي، أصبحت على بلية معلنة، أنا فقط علي أن أنا أتعبد الله جل في الترجمة، أتعبد الله جل في علاه. فإذا أقول التعرف على الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى، إثبات الأسماء والصفات لتتعبد بها لله جل في علاه عدا وفهما، ثم بعد ذلك أن تتأثر بها، تتأثر بها، وأن أن 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 تتخلق بهذه الآثار. وإن الله يحب أن يرى آثار صفاته على عباده. فإذا كان الله جل وعلا حكيما يحب أن يرى الحكمة في عباده، إذا كان عليما يحب أن يرى العلم في عباده. ولذلك الجاهل أبعد الناس عن الله جل وعلا، الجاهل قتله جهله، والعالم أقرب الناس إلى الله. شوف رفعه في السماء الملائكة أصالة تحتفي بالعلماء، بل شوف أنت عشان تعلم مكانة العالم، الله عليم ويحب كل عليم. شوف بقى مكانة العالم عند الله جل وعلا، جند الله أهل السماوات والأراضين يستغفرون للعالم، يستغفرون له، قال وإن أهل السماوات والأراضين حتى الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها لا يستغفرون أو لا يستغفر لمعلم الناس الخير. التعرف على الله جل وعلا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، حتى ولو تعرفت على ربك بأنه الجبار في هذا الباب، ترجمت هذا يعني تعبديا، لأنه المطلوب من قوله العلم هو معرفة الله، أن تتعرف على الله بما يغذي قلبك تعبدا. وقلت لا يتأتى ذلك قط إلا بإتقان علم القلب، وهو الاعتقاد اللي هو اسمه التوحيد العلمي الخبري، وهذا الذي يترجم توحيد العبودية. أنا قلنا هنا الآن أنت إذا علمت بأن الله جل وعلا يعني يجبر كسر كل يعني مكلوم، الله جعله جبار يعني يجبر كسر، وأيضا الله جعل يعني يقسم ظهور الجبابرة، لأنه الجبار المتكبر سبحانه جل وعلا. إن أردت أن تتعبد بذلك أن ترى بأن الله يجبر كسرك في كل شيء، حتى في البلية التي ابتلاك فيها جعل فيها جبر الكسر، وترى سريعا سريعا ما أنه إذا نزل بك نازلة حاط بك أهل الخير يريدون رفع هذه النازلة. انظر عندما تقع أمام الناس الرجل الكبير الذي يأتي يأخذ بيدك، هذا من لطف الله جل وعلا، من جبر الكسر هنا. فإذا قلت بأن الله يجبر الكسر، فيها أمور تعبدية كثيرة. الأولى هي أنك ستشكر، والشكر عبادة، وهذا نابع عن الاعتقاد. الأمر الثاني ستقول جبر الله كسري فأجبر كسر الإيش المكلومين، فتتأثر بصفات الله جل وعلا، أو تتخلق بأثار صفات الله جل وعلا، فتصير درجة فوق الدرجة ويعلو الإيمان في القلب. هذه ترجمة عملية لمعرفة كيفية التعبد لمعرفة الله جل وعلا. لذلك قال المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله، ومعرفة الله هنا المقصود بها المعرفة التي تصل بالذي تعرف على الله إلى التعبد. معرفة الله هي المعرفة التي تصل به إلى أن يتعبد لله جل في علاه. فأن يتعرف على الله يقبل شرع الله جل في علاه ويستسلم لقدره. حسن التعرف على الله هو الذي جاء بك إلى أن تنقاد لشرعه وأن تستسلم لقدره. هذه المعرفة الحقيقية لله جل في علاه. وهذه كما قلت لا تتأتى قط إلا أن تتقن أبواب الأسماء الحسنى، صفات الحسنى، أسماء الحسنى صفات العلى، وأبواب الربوبية، حتى تكون منقادا. لأنك إلا يعني إن قلنا جاءك الأمر الله جل في علاه أو تشريع الله جل في علاه، ما الذي يجرك للقيادة؟ لو جاءتك شريعة الله يحرم عليك أن تتزوج أمك، حرمت عليكم أمهاتكم وأبناتكم أخوكم، ما الذي يجرك للانقياد؟ سؤال عجيب، ولا واحد من طلبة السلفين فاهمين ولا عارفين. أنا سأموت والله. حب الخوف، الحب والخوف، كيف ذلك؟ ما الذي يجرك للانقياد؟ ما الذي يجرك للانقياد؟ وقال حرمت عليكم أمهاتكم، ستقفون تقول يعني رجل يقول ليش يا أمي لا تتزوج، ما هي أفضل من إيه؟ ما هي تكون لي يعني ستر وغطاء علي وما فيش تكلفة، وما ده الملاعين، الملاعين يفعلون ذلك. هناك من يقع على ابنته، وهذا واقع، واقع أنا شاهدته، يقع على ابنتي، يقع على وولد، يقع على أمي. بنو إسرائيل، أشوف بني إسرائيل دي حقيقة، حقيقة وربي، ومن كان بيدي أن ينقذ لم ينقذ، لكن هي حقيقة واقعة في هذا الباب. الكلام هنا ما الحامل على 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 العمل بالشريعة؟ هذه الجزئية التي تكلم عنها المصنف. المصنف ما يريد حروف بجانبها، هو يريد عمليا أن تكون كذلك متعبدا لله. ما الذي جعلني أترك أمي وأترك أختي وابنتي لا أتزوج واحدة منهن، يعني وأحقق الشرع في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم؟ نعم،
بأن هذا الحكم الشرعي التشريع الحكيم.
قف 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 قف، ممتاز. أول شيء أنا سأنقاد، أنا عندي مادة القياد، لأن الإنسان أصلا الإنسان متمرد بطبعه، الإنسان أصلا غير 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 منقاد بطبعه. أنا أريد المادة التي جعلتني أنقاد إلى الله، أنقاد لشرع الله. أول شيء أن أعلم أن هذا تشريع من الله لا من غيره، لأن ما في أي واحد له قدسية في القلب مثل الرب. هذه الأولى. الأمر الثاني العلم والحكمة بأنه ما شرع إلا ما يكون فيه مصلحتي. شوف النقاد هاتي كيف المصلحة في ذلك، ما شرع إلا ما كان فيه مصلحتي. الأمر الثالث الخوف، أقول الخوف من إيش؟ لا الأول سيب الخوف، خلينا في إيش؟ في الطمع، في الطمع، الرجاء في الطمع. لأنه قال لي القرآن من أول إلى آخره، قال لي إن حققت فزت، بمعنى أمرتك بأمر إن ائتمرت به فلك الجنة، يعني أعطاك الثواب وبين لك ما في الجنة. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهنا المادة، مادة القياد، الثواب. قلبي يهفو إلي، قال في حور عين، في اللؤلؤة مجوفة، هناك أنهار من ماء غير آسن، أنهار من خمر لذة للشاربين. فالقلب يميل إلى ذاك، يهفو إلى ذلك. الآخر طب لو انحرفت ما أريد، تمردت فيها إيش؟ الخوف، العقاب. فيكون هنا الباعث على تحقق شرع الله جل وعلا، والله ما كان باعثا إلا به. طب أنا خفت من من؟ ممن يقدر أن ينزل به العقاب؟ شوف حتى في الأمور الشرعية يقولون المكره في كره ملجي وكره غير ملجي، يقولون شريطة أن يرفع عنك الحكم بالإكراه هو إيه؟ غلبة الظن على أنه يحقق ما هدد به. فأنت أصلا لا يغلب على ظنك ولا تستيقن على ذلك، على وقوع العقاب بك، إلا إذا صح اعتقادك، وأنت علمت أن الله تعالى إذا 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 أراد شيئا قال له كن فيكون، إذا قال له كن فيكون. فهذا التقصير، التعرف على الله هو الترجمة العملية لمسألة التعبد، أن تتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى حتى تصل إلى المقصود الأسمى، هو التعرف عليه بإلهيته. والمعنى أن تفرده بالعبادة سبحانه وجل في علا، أن تنقاد لشرعه، أن تعمل بما أمر، وأن تنزجر عما نهى. فهذه لا يمكن أن تتكامل معك بصرف العبادة لله جل في علا إلا أن يتكامل معك الاعتقاد، لأن الاعتقاد هو المحرك الرئيسي. الاعتقاد محله القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيأتينا بعد ذلك معرفة الله، التعرف على الله بإلهيته، التعرف على الله بإلهيته. وهذا التعرف يكون فيه فعل العبد النابع عن اعتقاده، وده التلازم الذي تكلمنا عنه، تلازم الربوبية مع تلازم مع الإلهية. وتلازم الإلهية هنا أنك تصرف العبادة التي ثبتت بالشرع أنها عبادة، تصرفها لله وحده لا شريك له، وهذا أنعم التعرف. لأن التعرف بالربوبية وإن كان محركا، هذا إيش؟ القوم لم يعيشوا هذه الأجواء، أنا سأموت كمدا لما أقول ستر. هذا إيش؟ قلنا أنعم ما يكون هو التعرف على الله بالإلهية، هذا أنعم ما يكون للعبد، وأرقى ما يكون عبد فيه محطة هو التعرف عليه بالإلهية. لأن التعرف بالربوبية والأسماء والصفات هي هات بقى محمود، ممكن تكون قاربت أنت الآن. لا 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 خلاص 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 خلاص. الاعتقاد لازمه مرادك من الله، أما الإلهية مراد الله منك. أنتم لم تعيشوا هذه الأجواء، أنا أموت. فلذلك أنت الأصل في هذا الباب هو الانشغال بمراد الله لا بمرادك. ولذلك ابن القيم قال: إن الله خلق الكون كله لك، وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. ما خلق لك سيأتي، عشان قلنا أنت اعتقدت الرزق، كل ده الاعتقاد كما قلت لك: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجناكم خوف صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما أخذ ذلك مما عندي شيء. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالأصل أنك في الاعتقاد في الأول، فأنت بتنظر لمرادك من الله الذي فعله، هو الخالق الرازق المعطي خزائن السماوات والأرض بيده، والأسماء والصفات يعني بتحاول أن تترجمها تعبدية لله الذي فعله عندما تتعرف على أسماء الحسنى وصفات العلم. لكن حقيقة الأمر أن هذا يحوي مرادك من الله: يا رب ارزقني، يا رب أعطني. قال ربي، شوف الأدب بين مراد الله ومراد العبد. موسى وش يقول؟ يقول ربي يعين لي الأمر، يعين لي الأمر من أمور الدنيا، فأستحي أن أدعوك بها. فقال الله تعالى: يا موسى سلني، سلني ملح طعامك وعلف وعلف ذهبك. لذلك الإنسان قال: وإن انقطع شسع نعل أحدكم فليدعو الله جل وعلا، يدعو الله أن يصلح حوله. فأنت أفقر ما تكون إلى الله، وهذا هو قمة التعبد. والفقر وصف لذاتي، والغنى وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. فالمسألة أنت تدور بين مرادين: مرادك من الله ومراد الله منك. وش فيه؟ مرادك من الله ومراد الله منك. فأنت الأصل أن تبحث عن مراد الله منك لا مرادك منه. مرادك منه واصل، واصل هو الجواد الكريم، لن يتخلف. وده اللي تكلمنا عليه، انه انعم تعرف معرفة الله، انعم تعرف هو التعرف على الله بإلهيته، بانك تنشغل بما يريده منك، وهو الانشغال بمراد الله منك، بانك تترجم هذا بافعالك، بان تسجد لله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وايضا فيها انك تسعى الى ترجمة التوحيد علنا، قضية الكون الكبرى. هذه الأولى التي تكلم عنها المصنف، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، هي معرفة الله، هو ما زال في الأولى، قال: معرفة الله ومعرفة النبي. تلازم، تلازم، قال: معرفة الله ومعرفة النبي. علمنا معرفة الله، وهي أن تتعرف على الله أول شيء بوجوده، موجود، بعد ذلك أسماء الحسنى وصفات العلى، توحيد العلم الخبري، ثم أن تتعرف على الله بإلهيته أفعالك أنت، وهذا المراد منك. ثم قال ومعرفة النبي تلازم، وهذا التلازم لأنك لا يمكن أن تتعرف على الله جل وعلا حق التعرف إلا بالوسيط، إلا عن طريق النبي. لذلك قال الأولى هي العلم، معرفة الله ومعرفة النبي لابد، والتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى العلم به أولا الإيمان برسالته، تصديقه، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان برسالته، والإيمان برسالته الشرع جاء بها الآيات والأحاديث، وبعد الشرع الأمارات، علامات النبوة، علامات النبوة التي هي كثير منها الإخبار بالمغيبات، منها المعجزات، فالتعرف معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء التصديق بالرسالة، والتصديق بالرسالة كما قلت الشرع على ما جاء به والمعجزات التي جاء بها دلت على صدق نبوته، دلت على صدق نبوته. فإن كان فلا بد من نصرته وتوقيره والانقياد له. المصنف هنا يريد ذلك، يريد منك في معرفة النبي بعد أن تتعرف عليه نبيا وتصدقه رسولا وتبين وتأتي بالأدلة على صدق رسالته، هنا يبدأ الترجمة اعتقاد، ثم أو شوف المعرفة حوت ذلك. فأنت تعرفت عليه نبيا هذا اعتقاد، وأنت ترى المعجزات وتلقى لك، قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق، هذه معجزة من المعجزات، وقال له من المسلم والجبل قصب كان فاصلا بينهم، معجزات كثيرة جاءت، مع أن أعظم معجزة كانت إيش؟ القرآن، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم معجزة أتيها النبي صلى الله عليه وسلم عجزت الألسنة أن تأتي مثلها القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد حماه الله جل وعلا بما على يديه يؤمن قومه. وكانت المعجزة أتاني الله إياها هي القرآن، القرآن صالح لكل زمان ومكان. وإذاك الله جل وعلا أعجز الجميع بالإتيان بمثله، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تعجيز تام، تعجيز تام. تحداهم بالقرآن بعشر سور، تحداهم بسورة ما وبآية أيضا جاءت ما يستطيعون، وأعجزهم قال ولن تفعلوا، وكانت معجزة قاهرة. قال المغيرة بن شعبة قال قد جربنا قول الكهنة والسحرة، وهذا ليس بقول الجن، ونحن أعلم الناس بالشعر، ليس هذا بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمثمر، وإن أسفله مغدق، وإن أعلاه لمثمر. كلام عجيب قيل في القرآن، لكن لما جاء أبو جهل وقال جمع قومك لك المال، فالوليد بن المغيرة أبو جهل هو اللي قاله، قال جمع لك المغيرة، لا الوليد بن المغيرة، الوليد، وبعد أبو جهل قال له ذلك، فكما وصف الله جل وعلا إنه فكر وقدر، فقدر كيف قدر، ثم قدر كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا لسحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال الله تعالى سأصليه سقر. والمعجزات في ذلك كثيرة، نبع الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم، الإخبار بالمغيبات كلها دلالة على صدق النبي. يبقى إذن أول شيء معرفة النبي، أن تتعرف على النبي برسالته، ده التعرف الأول، برسالته وتصديق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها هنا يأتي المعرفة اعتقادا، ثم يأتي بقى الانقياد والإذعان، يأتي الانقياد والإذعان. فمعرفة الرسول لابد أن تقول إن ادعيت معرفته قلبا أردت منك أن ترني ذلك عملا، لأن العمل إذا خالف كذب العمل. إيش؟ كما قال الإمام ابن عباس قال من كذب بالقدر قال فقد كذب فقد نقض توحيده تكذيبه، لما كذب بالقدر نفى التوحيد الذي ادعاه. فأنت الآن تدعي بأنك تصدق بأنه رسول وقلبك يقول بأنه النبي الخاتم، صدقت ذلك، إن لم تصدق وترجم ذلك عمليا كذب فعلك اعتقادك. وهذا الذي تكلمنا عنه بحقيقة الإيمان المركبة، كلية الأمر بأن الذي في القلب لابد أن يترجم على الجوارح. فإن قلت معرفة الرسول، طب العلم معرفة الله ومعرفة الرسول، معرفة الرسول معرفة النبي رسولا، معرفته نبيا تصديقه رسولا، ثم بعد ذلك معرفته إيش؟ انقيادا وإذعانا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم يجوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى إذن تعرفك على الرسول الشيء الوحيد الذي يجعلني أصدق أنك عرفت أنه رسول، تعرفت عليه رسولا نبيا، هو الاتباع، الانقياد، محض الانقياد. إنما تأتي تقول أنا أصدق في رسالته وتطعن في كل أحاديثه، أنت تصدق بأنه رسول وتمنع الناس من العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنت لم تصدق بأنه رسول. لو صدقت بأنه رسول من قبل الله جل وعلا وجب عليك أن تترجم ذلك إيش؟ عمليا. والترجمة لا تتأتى إلا بسمع بالسمع والطاعة له. قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا من أبى رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. الآن التصديق بأنه رسول وظهر جليا في المواقف الكبيرة، التصديق بأنه رسول صدق جليا أو ظهر جليا في المواقف المذكورة في سير النبي صلى الله عليه وسلم، في حوالك الأمور يتذكرون بشارة النبي فيعني يفدون بأرواحهم رسالته. عندما كان في بدر هم لم يصدقوا بكلامه ويصدقوا بأنه رسول وأن هذه منافحة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يقاتلون؟ لما حصل الضيق والشدة في مسألة غزوة الأحزاب ما كان إلا أنهم صدقوا النبي وهو يقول الله أكبر أعطيت الكنزين. فالحاصل بأنه من صدق بأنه نبي انقاد لهم قيادا تاما وعمل بما يعمل. وهذا الذي كان على عمر بن الخطاب، فلا تتعجب أنه يتصدق بكلية ماله. قال فعلت أفعيل عندما جاء للنبي الأمين وهو يقول له ألسنا الحق ألسنا على الباطل، والنبي يقول بلى. فقال لمن أخت الدنيا في ديننا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله ولن يخزن الله. فهنا عمر صدق ولا ما صدق؟ الترجمة هنا ضعفت. هو يصدق أنه رسول ولا ما يصدق؟ يصدق. ويصدق أن راح الرجاء من ربنا العلي ولا ما يصدق؟ فهنا في هذا الباب الترجمة جاءت ضعيفة، والترجمة عند عمر جاءت إيش؟ قوية. عند أبي بكر جاءت أقوى. هذه هي محك التصديق يظهر في إيش؟ في العمل. طيب يا عمي لو عصى الرجل، لو عصى النبي صلى الله عليه وسلم وعارف أنه عصى، ما يكونش مصدق؟ نقول صدق. لكن هذه المعصية إن لم يتب منها ويرجع فيكون في ضعف تصديق. مسائل معروفة في هذا الباب لابد أن نفهمها بهذا. فهنا الترجمة عند عمر ما كانت على قدر الترجمة التي كانت عند أبي بكر، لأنه الحوالك والشدة. أنا صادق من الرسول، خلاص الرسول قال ما فيش قتال، الصحابة بأسرهم مش حد اسمعهم، الترجمة ضعفت عندهم. كل هذا اسمه التعرف على معرفة الأولى، معرفة الله، معرفة النبي. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإيش؟ بالحلق. وش فعلوا؟ ها امتثلوا؟ حلقوا ولا ما حلق؟ الكل واقف متزمر ما حلق، حتى النبي ايش غضب. هم يصدقون ولا ما يصدقون؟ صدقوا، لكن تخلف ايه؟ تخلفت الترجمة. لأن الصدق حقا عندما يكمن في القلب يكون قويا، سرعة الترجمة لابد تكون انتهى، ما في. قال اجلسوا، جلس ابن مسعود. حذيفة يختبئ والنبي صلى الله عليه وسلم يريد خبر القوم ويختبئ حذيفة حتى ما ظهر من رأسه، عمل حفرة ونزل في الحفرة قال شدة البرد وأنا أذهب. يقول لي حذيفة لا ما فيش حذيفة، اختبأ حذيفة صح. لما قال حذيفة مش فعل، قام. شو التصديق؟ ترجمة. دي معرفة، دي حقية معرفة النبي. قام فقال ائتنا بخبر القوم ولا تزايرهم علينا. خذ الأقوى. زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها كان اسمها بريرة. لما جاءها خاطبا لزيد بن حارثة وش قالت؟ أنا أتزوج زيد. من؟ من؟ لا والله لا أتزوجه. قال لها ما بد؟ قالت ما أتزوجه. فأنزل الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا. ما وش فعلت؟ انتهى هنا التصديق. شوف شوف هذه الترجمة. فطبعا أصلا نحن نتكلم عن أنفسنا، إحنا عندنا نعلم الثواب والعقاب ونعلم بأن الله رقيب ومع ذلك نتعدى. هذا فيه شيء من ضعف الشيء في القلب، لا بد أن تفهم ذلك. الترجمة كانت ضعيفة، فلذلك معرفة النبي حقية معرفة النبي تسمع منه حديثا لا تعارض، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. لما قال ابن عباس لأبي هريرة يعني طرد من الحميم قال إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. هنا معرفة النبي الحق هو مسألة التصديق برسالته ثم الترجمة العملية، والترجمة العملية هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. وجدت أيضا من فاطمة بنت قيس عندما قالت خطبني معاوية وأبو جهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كحي أسامة. قالت من؟ قال أسامة. قال أسامة، أسامة بن زيد. أسامة بقى كان إيش على خلاف أبيه، أبوه كان أبيض أبيض كالشمس وأسامة كان أسود أفطس. قالت من؟ من؟ أسامة. فقال ما بد. فقالت ما بد سمعت وأطعت. فتزوجته فاختبطت به. لكن هنا الترجمة جاءت. فمسألة معرفة النبي أولا التصديق برسالته، أن تتعرف أن تتعرف عليه نبيا وأن تصدقه رسولا في هذا الباب. ثم تمام المعرفة الترجمة للتح. هو ده المطلوب أصلا، ده المقصود الأسمى أصلا، التعرف على المسلم بحسن الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت في ذهنك تقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. إذن لا تتعجب أخي الكريم أن تجد أن جميع الصحابة لا يحيدون عن سنة النبي قيد الملة، وأنهم كانوا يقاتلون من حاد. لما معاوية قال له عبادة لا يجوز أن تبيع السلسلة فيها شيء من الفضة والذهب لأن هذا يعتبر من الربا، قال قد 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 ولا ما تعلم قد علمنا. فقال له لا أساكنك في مكان، هو أو غيره من الصحابة أبو الدرداء أو غيره أو أبو ذر، فقال لا أساكنك في مكان. كل ده احتراما وتصديقا أو ترجمة صحيحة للتصديق بالنبي بأنه نبي. فقال له رضي الله عنه رضي الله عنه لا أساكنك في مكان. سمع ذلك عمر الخطاب قال والله لا خير في أرض لست فيه، وبعث عليه قال لا إمرة لك علي. يا ربي ما الذي يحدث؟ صدق المعرفة. فهنا يقول معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حسن التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل هذه كلمة تحتاج إلى ضبط، من صدق التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أن المتنازع فيه لابد أن يرد إلى سنته، والمختلف فيه لابد أن يرد إلى سنته. الحاكم في ذلك النبي، ولذلك كانوا إذا اختلفوا كان فاصل من خطاب إيش؟ السنة. اختلفوا إذا جمع فأكسل فهل يتوضأ أم يغتسل؟ فصلت الخطاب قالت قال رسول الله إذا التقى الختنان وجب. تعال بقى في كل هذا الباب، اختلفوا أبعد الأجلين ها يعني أم غير أم الوضع في عدة الحامل، الحاملة التي توفي عنها زوجها إيش بقى هو؟ قال الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أو إما أبعد الأجلين وإما. فاختلف لما اختلفوا فصل الخطاب جاء فيه ابن عباس تكلم ما تكلم. جاءت أم سلمة قالت نعم قال النبي لسبيعة الأسلمية قال قد حللت للخطاب بعدما وضعت بأيام قليلة بعد موت زوجها. ابن عباس نفسه عندما خالفه زيد بن ثابت وقال الحائض تطوف قال تبقى حتى تطهر فتطوف، تطوف طواف الايه؟ الوداع. قال لا ان النبي رخص لهن. ثم فصل الخطاب قال ارجع لام سلمة. رجع ام سلمة قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض ان تنفر ما دامت قد افاضت ما دامت قد طافت طواف الافاضه. يبقى إذن قال ومعرفة نبيه، ثم قال ومعرفة الإسلام. معرفة الإسلام أنا أحتاج إليها كثيرا، ما أدري حتى في معرفة النبي يعني نتعب كثيرا، قد نخالف وقد نتعدى ونتجاوز، لكن ما دام الطريق فيه توبة فنحمد الله جل وعلا. معرفة الدين الإسلامي ما قصد الإسلام، ما الإسلام أنت دخلت فيه بالشهادتين. معرفة الدين الإسلام كان أراد المعنى الحقيقي في الإسلام، وهو العلم، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الإسلام يعني تمام الاستسلام لربنا العلام. والإسلام هنا راجع على المعرفتين، معرفة الإسلام هنا معناها تمام الاستسلام وهو راجع للمعرفتين. الأولى معرفة الله جل في علاه، فإن عرفت الله جل في علاه استسلمت له تماما. ذاق طعم الإمام من مراد بالله ربه ورسامينه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الاستسلام إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحكم لك بهوى، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا يبقى إذا معرفة الإسلام هو الاستسلام التام، نأتي به إن شاء الله في الكلام عليه في الدرس القادم. ولو في أسئلة أتفضل.
يقول أحسن الله إليك، وجدت رجلا مبتدعا ينشر البدع وسط الناس، فقمت إليه فوجدته ينادي بصوت عالي يا رب دافع عني يا رب رجع لي حقي، فكففت عنه. هل أخطأت أم لا؟
أخطأت. هل الله يدافع عنه وهو أصلا بيحارب ربه بينازعه في الربوبية؟ إن المبتدع ينازع الله في الربوبية، يعني ينازع الله في الربوبية. أنت كففت مسكينا وما كان لك أن تفعل ذلك. نعم شيء. تفضل شيء.
رضي الله عنك.
انتهت الأسئلة؟ ماشي. نعم شيء. النمس عند الأئمة الأربعة جائز، وحديث اللعن محمول على غير ظاهره. قال فعندنا حنابلة أجازوا القص دون النتف، نعم. وعند الشافعية أن اللعن منصب على من تدلس على الخاطب. شوف 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 معارضة الآثار، أو لسه بنتكلم هو الآن أرأيت كيف. وعند المالكية اللعن منصب على المنهية عن الزينة كالمعتد على الوفاء. وعند الحنفية اللعن منصب على التدليس أو التشبه. رجع قال أمتنا وقول الجمهور على الجواز غفر الله لنا ولك. قلنا هذا القول الذي قال به هذا رجل لا يعرف شيء عن الأدلة، وهو وإن كان بعض الأئمة أو الأئمة قالوا بذلك، ننزل إلى إيش؟ إلى أن الأئمة بأنفسهم قالوا لو خالف قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولنا إيش؟ عرض الحائط. معنى ذلك أنك تقولين بهذا الباب، أنا أقول الأئمة أربعة قالوا بذلك ونقول اتفقوا على ذلك. خلينا نتكلم، طبعا هو أصلا ما يفهم بوجوه المذاهب في هذا الباب. لا، اتفقوا الأئمة أربعة على ذلك. طيب اتفاق الأئمة إجماع؟ ليس إجماعا. طيب اتفاق الأئمة في دليل؟ خالفوا النص ولا ما خالفوا النص؟ اتفق الأئمة على جواز النمس في هذا الباب إذا أذن الزوج، إذا كان الأمر فيه قص دون النتف. طيب ابن مسعود أعلم ولا أنتم الأعلم؟ ابن مسعود قال لما قال المرأة يعني أنت معلومة في كتاب الله، قالت قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد ما تقول. وش بقى اللي حدث؟ قالت له امرأتك تفعل ذلك. ممتاز. لو كان الأمر على إذن الزوج لقال أذنت إيه لا، لو كان القص لقالت لها لا وتفعل هي إيه تقص، صح كده؟ بيبين بقى المخالب، لأن ديننا دين 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 توسعة، دين توسعة. جبتم منين الكلام ده؟ ألغيتم ما اعتبروا الشارع والشارع واعتبرتم ما سكت عنه الشارع. ما نقول ما ألغى الشارع، أو يقول لها المسألة على التدليس هي ما دلستش، أنا عارف وهي عارفة وأنا ده أنا زوجها أنا مش الخطيب، صح؟ لا، قال كلمة واحدة هدمت كل ما نقلت أنت عن الأئمة الأربعة. كلمة واحدة وش قالت؟ ادخلي فإن وردتها قد فعلت فهي طالق، لأنها تجرأت على إيه؟ على نص لعن الله ونمسها. بنت الحلال ده فيها لعن يا بنت الحلال، تذهب تتحسين عن هذا الكلام، كل ذلك خطأ بين. يطلع بقى واحد متنطع أبوه ما ربهوش أو ما ربتوش، إيه ده إيه ده، هو أنت هتتنطع وحتعلم أكتر من الإمام أحمد؟ لا، ده أنا بقول ابن مسعود أعلى من الإمام أحمد، أقول لك ابن مسعود أعلى من الإمام أحمد، وإنت الآن اللي هتتنطع عشان تقدم لي أحمد على مين؟ على ابن مسعود، وأنت ظاهر النص عليك مش ليك. كل الذي تحوره أنت ماذا فعلت؟ تعرفوا الإمام ابن المنقل من الشافعية نقل طبعا كلام عائشة، وأنها قالت يعني لو أمرك أن على أن تعطيه مقنتيك فعلت، يعني لو أمرك بالنمس يبقى تفعلي، مفهوم؟ وطبعا هذا أصلا لم يصح عنها. قال ابن الملقن وقد ورد عنها النهي عن ذلك وما كان موافقا للنص لظاهر النص أولى من مخالفته. ولذلك إيش قالت هي في مسألة الوصل؟ ولما سألوها زجرت عن ذلك وأنهت. طب إيش الفرق بين الوصل وبين النمص الآن؟ لو كانت المسألة على التدليس أو على إذن الزوج خلاص تأتي تقول له أنا أريد باروكة، باروكة ما شئت عشان أتزايل لك، أذنت لك، مش المسألة هكذا؟ لما تحرمون الوصل بهذا الباب؟ قالوا النص جاء، قل النص معضد، لأنها جاءت تمرق شعرها فقالت يا رسول الله الليلة ليلة البناء، ليلة الدخلة والبنت شعرها إيش ساقط كله، أفأصله؟ يعني هو هيدخل عليها وهي إيه صلعاء، يا حلاوة، هيبقى الأمر كده فيها يعني أنعم ما يكون في هذا الباب، سيتمتع غزلا تاج المرأة العظيم لا يراه إلا إيه، لا يراه إلا ها؟ لا يراه إلا بهذا المنزل. قالت له ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أفأصله؟ قال لا. أفأصله؟ قال لا. ما الذي فرق بين النمس وأنا الوصل؟ القوم لا يفقهون شيء، القوم يعني هم ببغاوات، وكل ببغاء يقول لك الإمام قال، طب النبي قال يا ابن الحلال. رجعنا هنا بقى لمعرفة النبي، لو كان مصدقا به نبيا لابد أن انتهى، النبي قال انتهى، إلا إذا جاءني أحمد قال لي والفهم ذلك فهم دقيق، أنا فهمت من كلام النبي أن القص يجوز دون النمس، ودليلي كما يفعل أحمد، ودليلي رواية الصحابي الفلاني والصحابية الفلانية، وصح هل أتى بذلك؟ ائتون دونكم خط القتال، ائتون بأدلة على ذلك، العلم له ناس هكذا. ها تفضل.
يعني
ده كلام ابن رجب الحنبلي، وابن رجب الحنبلي بعد ما كان كده خرج عن الأئمة الأربعة في 22 مسألة، خرج عن الأئمة الأربعة بعد ما قال كده وبين كده ما لا يصح لأحد أن يخرج عن الأئمة، خرج عن الأئمة الأربعة في 22 مسألة.
إيه؟ لو جبتني أي مسألة من مسائل الشرع أجيب لحضرتك هنطول لك بكل أفواج من الوجوه هيكون موجوده في
الايام الاربعه. طب خلاص بالوجوه، طبعا الكلام، طب الوجوه طب ما تاخده بيها بقى الان، ما هو ابن الملقن عمل ايه والنووي عمل ايه، طب ما تاخد بيها وانتهى الموضوع. لكن هو لا ياخذ بيها، هو لا ياخذ الا بالمعتمد، هو لا ياخذ الا بالمعتمد. احنا في المهذب كل اللي عملناه ايه؟ خرجنا عن المعتمد الى الوجه من وجوه المذهب بالدليل، وقلنا ان المذهب الشافعي اقرب الى السنه لهذا، هناك وجوه توافق الايه السنه فاخذنا بيها.
لو قلنا المذاهب الاربعه بالوجوه اللي فيها
ولا تحوي ايضا طبعا ولا تحوي.
انا قلت له كده فهو قال لي لا اتحداك تجيب
لي يا عم. هو مين هو اللي قال لك؟ لا هو وزير العلم، انت ما ترحمنا يا شيخ، واحد ما بيفهمش حاجه وانت جاي بتكلمني على ايه؟ على شخصيه معتبره كبيره جدا في في فقال لي وقال لي هو مين اللي قال لك؟ واحد جاهل زيك ما قال لك.
وقال لي وكل شيء
صح المصاحب ايه؟ صح المصاحب
هو
ده
هو بيسمع شيء
يسمع كل له تعال اتصل بيه كل له ثاني.
انا قلت له حضرتك الشيخ هو خايف من
هو خايف واحنا بنعض ايه اللي بيحصل ده؟ خلي العلم يحاكم، العلم يحكم. طيب أنا أستأذنكم بقى الآن، يعني ناس الله والله العلم له ناس رضي الله عنك سيد. نعم تفضل. نعم شيخ الوسط أن هي تصل شعرها بشعر آخر حبيب. الوسط ده فيما هو جائز، وعارف العيال اللي ماشى المتخلفة اللي عاملين حبال، حبال أنا سألت قول الحبال دي مش بالشعر، يجوز هذا، ده مش شعر. الوسط الأصيل فيش شعر. لو جابت دلوقتي عاملين حاجات اسمه نايلون ولا نايلون، صح النايلون، كل ده كل ده يجوز وصل لانه مش شعر. الاصل وصل الشعر. ما يعني اصلا مش هنضيق واسعا في هذا الباب، يعني واحده شعرها اكرت وهتموت ام زوجها يدخل يموت وعايز يشوف اي حاجه، فبتجيب له حاجات تطير قدامه خلاص عشان تطير عشان يرتضي، عشان يرتضي. وبعدين دي مخارج حقيقه، والمراه مبدعه تستطيع تغير نفسها في كل شيء. يا ابني دعك من كوم الدكه اللي انت عايش فيها، خليك افهم والله المراه مبدعه. حقيقه الامر المراه التي لا تهتم بنفسها لزوجها امراه قاتله، قاتله هتظلمه ظلما بينا. في واحد شفته قلبي وقف فسكته، بص 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 ازاي، بص بص. وبعدين في اندهاش، اندهاش يعلو قاتل
عشان كده هننتقل
للجنة. هو عامة لا نضيق واسعا. فمنعت من النمص لها التشقير، لما الشرع اذا اغلق بابا فتح ابوابا. منعت من وصل الشعر، يا عم الحبال وغير الحبال دي تسريحات عظيمة جدا تستطيع تفعلها. التشقير تغيير يعني اللون بلون البشرة، مؤقت أسبوع أسبوعين شهر، وبعد ذلك كصبغ اللحية كصبغ الشعر كالحنة كأحمر الشفاه، كل هذا جائز. التشقير مثله جائز. وش ده الباروكة؟ أم الوصل. ده ندمان. أحسن الله بك. طيب النايلون كلمة فرنسية ما كنت أعرف. صح خلاص.
بالنسبة لسيد محمود فدواتي، طب هو مثلا واحد هيجيب قول خرج عن جميع الكتب وجميع المذاهب وجميع كل حاجة، ما ذاك كل شيء هو هيجيبه منين أصلا؟
هيجيب من العلماء اللي قبل، هيجيب قول العلماء اللي قبل.
لو جاب قول بقى خارج جدا بدون
اي، هيجيب منين بقى؟ هيجيب من وادي الجن. ما هيجيب من وادي الجن، ما هو هيجيبه اصلا من العلماء الذين سبقوا الائمه الاربعه. احسن الله عليك. نسال الله ان يدع ذلك في ميزان حسنات. اللهم اجعل بلادنا صالحه واجعل الوجه خالصا وتجعل العهد فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الامور المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا. اللهم اجعلنا في رضاك ومتقاك، واجعلنا مخلصين مخلصين، صادقين صادقين، واجعلنا مصلحين صالحين. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأنت أرحم بنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأنت أعلم بذلك منا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.